بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يجعلنا من عباده الصادقين الصالحين. أما بعد، يقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صلاة الجماعة في الإسلام لها شأن عظيم، ومكانتها عند الله تعالى عالية، لذلك شرع الله عز وجل بناء المساجد لها. صلاة الجماعة فيها إعلان ذكر الله عز وجل في بيوت الله، في المساجد التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسم الله رب العالمين. لذا جاءت الأدلة الشرعية الصريحة ساطعة ناصعة متكاثرة متضافرة على فضل صلاة الجماعة حضرا وسفرا. ومن شيم عباد الله الصالحين أنهم يحافظون على الجماعة في الصلوات الخمس في السفر وفي الحضر. حدثنا مولانا الشيخ الهرري رحمات الله عليه عن شيخ عالم ولي صالح تجاوز في العمر 80، قال هذا العالم الصالح: عمري تجاوز 80 ولم أترك الجماعة في حياتي إلا 11 مرة. عمره تجاوز 80، كان يحافظ على صلاة الجماعة في الصلوات الخمس. قال: ما تركت الجماعة لا في سفر ولا في حضر ولا في مرض ولا في صحة ولا في غنى ولا في فقر ولا في السراء ولا في الضراء، حافظت عليها ولكن فاتتني 11 مرة. صليت هذه المرات وحدي، كان عنده أسباب. هذا معناه أن علماء السلف الصالح وأن أولياء الله الصالحين وأن العلماء العاملين يهتمون بصلاة الجماعة في الصلوات الخمس المكتوبات. بل ورد أنه في عصر السلف من فاتته صلاة الجماعة يذهبون إليه للتعزية، يعزونه لأنه فاتته صلاة الجماعة. معناه كم لها من شأن عند الله عز وجل. صلاة المسلم مع الجماعة في المساجد يجعله في عداد الرجال الذين مدحهم الله عز وجل ووعدهم بجزيل الثواب. كثير من الناس اليوم لا يصلون الجماعة لا في المساجد ولا في المصليات ولا في المراكز حتى ولا في بيوتهم، وهذه غفلة، غفلة من الإنسان أن يترك الجماعة حتى في بيته، لأن من ترك الجماعة في الصلوات الخمس المكتوبات من غير عذر شرعي وصلى منفردا صلاته منفردا مكروهة، مع كونها صحيحة ولكنها مكروهة. صلاة المسلم مع الجماعة تفضل على صلاته وحده 27 درجة، والخطى التي يمشيها المسلم لصلاة الجماعة تحتسب له عند الله أجرا وثوابا، فلا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها سيئة، كما ثبت في حديث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني فقط لأجل الصلاة قام، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. هذا الحديث الصحيح فيه حض وتحريض وترغيب وتشجيع من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحافظة على صلاة الجماعة في الصلوات المكتوبات، ولا سيما من الشاب القادر والمستطيع وصاحب الصحة الأولى به أن يحافظ على صلاة الجماعة، والأولى به أن يزيد على صلاة الجماعة بالمحافظة على صلاة النفل ابتغاء رضا الله رب العالمين. شيخنا جزاه الله عنا كل خير ما رأيناه تخلى عن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس، يصلي الفجر في وقته جماعة، والظهر كذلك، والعصر والمغرب والعشاء، حتى في السفر لا يتخلى عن صلاة الجماعة ويزيد عليها بصلاة النفل، حتى في خلال مرضه الذي توفي فيه رحمات الله عليه كان يحافظ على ذلك ولا يتخلى عن صلاة الجماعة، لأن فيها من الأجر الشيء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم، والذي قبله كذلك رواه الإمام مسلم. معناه: صلاة الجماعة شعار الصالحين وعادة أولياء الله العارفين، وفيها من الثواب ما يزيد على صلاة المنفرد 27 درجة. فمن استطاع أن يأتي إلى المركز أو المصلى أو المسجد أو الجامع ليصلي الجماعة فخير عظيم له عند الله رب العالمين. ومن لم يستطع فليحافظ على الجماعة ولو في بيته، ولو مع جاره، حيثما هو يصلي صلاة الجماعة. لا ينبغي من طالب العلم، لا ينبغي من طالب الآخرة أن يهون عليه ترك الجماعة، لا ينبغي منه أن يستسهل في ترك الجماعة. بعضهم يقول: بما أن صلاتي وحدي تصح أصلي وحدي، لماذا أصلي جماعة؟ يهون عليه أن يترك الجماعة بسبب عدم الصلاح والنور الذي في قلبه. من وجد حلاوة التقوى في قلبه لا يهون عليه أن يترك صلاة الجماعة ولو كان في السفر، ما دام يستطيع يصلي مع غيره جماعة ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. صلاة الجماعة فيها تعاون على البر والتقوى، فيها تعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقف المسلمون فيها صفا واحدا خلف إمام واحد، يدعون الله رب العالمين ويذكرون الله عز وجل، يقفون كالبنيان المرصوص يشد بعضهم بعضا. بهذا الحال وبهذا الشكل وبالمحافظة على ذلك تظهر قوة المسلمين واتحادهم. قيل لأحدهم: كيف ينتصر المسلمون ونحن في وقت فيه شدة شديدة؟ قال: لما نراهم يصلون الفجر في جماعة كما يصلون صلاة الجمعة. معناه: وجود المسلمين في صلاة الجماعة والمحافظة عليها عنوان القوة، عنوان اتحاد المسلمين، عنوان اجتماع كلمة المسلمين، وعنوان ائتلاف قلوبهم وتعارفهم. بل بصلاة الجماعة من غاب عنا فيها نتفقده، فنعرف أنه غاب إما لمرض أو لشيء آخر، فيتفقد بعضنا بعضا. وإلا كما هو حاصل اليوم لا نرى كثيرين، وكثيرون لا يروننا بسبب عدم اجتماعنا على الجماعة في الصلوات الخمس. بل لو اجتمعنا على الجماعة في الصلوات الخمس وفي حضور مجالس العلم وقراءة القرآن، من غاب نعرف أنه غاب، من مرض نعرف أنه مرض، فيتفقد بعضنا بعضا. هكذا كان الحال أيام السلف الصالح. لذا في الجماعة التعاطف والتراحم، في الجماعة في المحافظة عليها دفع للكبر، دفع للفخر، دفع للتعاظم. لماذا؟ لأن الكبير يقف مع الصغير، والغني يقف مع الفقير، والأمير يقف مع المأمور، فكل يقف مع بعضهم البعض، القوي يقف مع الضعيف، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. من أخشاهم لله وأخشعهم في صلاته هو ثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فإن صلحت فبها ونعمة، فإن صلحت فبها ونعمة. ونقول لهذا الذي يضيع صلاة الجماعة: يا من ضيعت الصلاة مع الجماعة ورضيت بالتفريط والإضاعة، لقد خسرت ورب الكعبة كل هذه الفضائل، وفاتتك كل هذه الخيرات. أيها المتخلف عن أداء صلاة الجماعة، اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى. رواه أبو داود وغيره، يعني لم تقبل الصلاة منه، أي ليس له فيها أجر، ليس معناها صلاته باطلة فاسدة، بل معناه ليس فيها أجر عند الله تعالى. من سمع الأذان من المسجد وتخلف عن صلاة الجماعة المشروعة وليس له عذر، ومع ذلك صلى منفردا بلا عذر، فصلاته مكروهة، فليعلم ذلك وإن سقط الفرض عنه. صلاة الجماعة تؤخذ منها الدروس الإيمانية، وتسمع فيها الآيات القرآنية، فيتعلم بها الجاهل، ويتذكر فيها الغافل، ويتوب المذنب، وتخشع القلوب. صلاة المسلم في جماعة أقرب إلى الخشوع وإلى حضور القلب والطمأنينة. الإنسان إن صلى وحده وإن صلى جماعة يجد فرقا عظيما وكبيرا وشاسعا بين صلاته وحده وبين أن يصلي صلاة الجماعة. لذلك مهم جدا المحافظة على صلاة الجماعة. بعض الناس يظنون بأنفسهم أنهم أتقياء أو صالحين أو زهاد أو عباد وإن تخلوا عن صلاة الجماعة، أو أنهم أذكياء، بل من علامات الفلاح في الإنسان محافظته على صلاة الجماعة. فيا من يتوانى ويتساقل ويتساهل ويتشاغل عن صلاة الجماعة، لقد فاتك الخير الكثير والأجر الوفير. فمن تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وإن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، كلما كان بعيد ومع ذلك تقدم نحو صلاة الجماعة كلما كان أجره أزيد وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدفعنا إلى أن نأتي لصلاة الجماعة؟ محبة الله، التزام كلام رسول الله، النيل من ثواب صلاة الجماعة، الاجتماع مع المسلمين، وتفقد أحوال المسلمين، وإظهار وحدة وقوة المسلمين. ما الذي يعيننا على ذلك؟ أمر واحد، الذي يعيننا على أداء صلاة الجماعة هو مخالفة النفس، لأن النفس تشتهي الراحة، فتقول أنا بصلي ببيتي أو المحل بعيد أو المصلى مكانه بعيد، أنا بكتفي بصلي بالبيت، وبيته ما عم يصلي الجماعة، حتى في بيته ما بيصلي الجماعة، حتى البعض بيصلي آخر وقت الصلاة، وياما بعضهم صلى في آخر الوقت ودخل عليه الوقت الثاني، بتساهلوا إلى هذه الدرجة، وياما يوجد أناس يصلون الصلاة بسرعة ويسجدون فيها كنقر الغراب كما ورد في الحديث الشريف، بسرعة من غير اطمئنان، من غير خشوع، من غير مراعاة بقية الأركان. هذا فيه غفلة شديدة. وصلاة الجماعة في المذهب الشافعي رضي الله عنه فرض كفاية بشروط معتبرة ومعروفة، لا بد أن تقام صلاة الجماعة في كل بلد وفي كل قرية بحيث يظهر شعار الجماعة. يعني إن كنا في بلد كبير فلا بد من إقامة الجماعة في أكثر من مكان، حتى إن من يريد أن يقصد الجماعة يأتي إليها من غير مشقة ظاهرة. وإن كنا في قرية صغيرة فيكفي لإظهارها أن نقيمها في مكان واحد. المهم أن تقام في مكان يظهر فيه شعار الجماعة ويأتي إليه من يريد أن يصلي صلاة الجماعة، فهي فرض كفاية. معناه إن خلت بلدة من صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المكتوبات، يعني ما أقيمت بينهم الجماعة، وقع الجميع من المكلفين البالغين العاقلين غير المعذورين في الإثم والمعصية والعياذ بالله تعالى. فيقال لكل واحد منا حافظ على صلاة الجماعة، وإن شق عليك مخالفة هواك، ولو رأيت الكثير من الناس يعرضون عن صلاة الجماعة فاصبر، إن وعد الله حق. فعلى المسلم أن يصبر وأن يحافظ وأن يواظب على صلاة الجماعة وعلى غيرها من الطاعات. اليوم كثير من الناس ما عندهم ميل إلى المحافظة على صلاة الجماعة، يعني في صلاة الجمعة قد تراهم وقد لا تراهم، فبالك بغير ذلك من الصلوات. بعضهم لا يصلون إلا صلاة العيد، من كل حياة بيصلوا بس صلاة العيد، والبعض بس بيصلي صلاة الجمعة. هذا أشد لأنه تارك للصلاة المفروضة. ولكن من شعار وعادات وشيم عباد الله الصالحين أن لا ينظروا إلى من هو دونهم في الدين، بل ينظرون إلى من هو أعلى منهم شأنا في الدين. يعني ما منقول اليوم أنا عم صلي بس غيري ما عم يصلي، بلا ما صلي أو بلا ما صلي جماعة، بل أقول أنا عم صلي صلاة الجماعة بثلاث صلوات يمكن، والباقين عم صليهم لوحده، لكن غيري ممن هو أعلى مني يصلي الخمس صلوات جماعة، فشو المطلوب أعمل؟ المطلوب أن أحافظ على صلاة الجماعة، بتطلع إلى من هو أعلى مني رتبة فأحافظ على صلاة الجماعة. والحق يقال هذا زخر لك في القبر وفي الآخرة، ونور لك في قبرك وفي آخرتك. ما تصليه جماعة في حياتك بصلاة مشروعة مقبولة، هذا زخر ونور لك في القبر ويوم الدين. هذا ما تأخذه معك إلى أخراك. ونحن في هذه الحياة الدنيا نتزود منها بالعمل الصالح إلى الآخرة، وهذا الذي ينفعنا في أخرانا. من أراد أن تكون درجاته عالية وأن يكون له مقعد صدق عند مليك مقتدر في مرتبة عالية في الجنة، فليسعى إلى أداء الطاعات والمحافظة عليها كالمحافظة على صلاة الجماعة. كذلك نعلم أولادنا صلاة الجماعة، نعلم أولادنا أن يحافظوا عليها، ونأتي بهم لحضور الجماعة والجمعة، نأتي بأولادنا الذكور المميزين أعمارهم 7 سنين هجرية وما فوق لحضور الجمعة ولحضور صلاة الجماعة، نعودهم، لا نعودهم التكاسل عنها. لأن الولد لما يرى والده ما بيصلي إلا آخر وقت الصلاة، شو بيطلع الولد؟ غالبا وعادة كسلان مثل أبوه. لما يشوف أبوه عم يتهاون بصلاة الجمعة بيتهاون، لما يشوف أبوه عم يتهاون بصلاة الجماعة بيتهاون، لما يشوف أبوه سريع هو عم يصلي بيعمل مثله. لأنه بعض الناس إذا كانوا في بيتهم بيصلوا 4 ركعات بدقيقة، بيعجلوا، بقولها ما في ناس الله شايفيننا بعجل، إذا فات على الجامع يمكن بيطول فيها، بس الله يراه وين ما كان. وابنه اللي ببيته قد يشوفه فيقلده، وبالحالتين الخير فاته، بالحالتين إذا شافه ابنه ولا ما شافه ابنه، في الحالتين الخير فاته. فلذلك هؤلاء الصالحون أحباب الله رب العالمين، نسأل الله أن ينفعنا بهم وأن يحشرنا معهم يوم الدين، يحافظون على صلاة الجماعة لأن فيها من الخير الشيء الكثير عند الله عز وجل. يعني مهما الواحد تحدث عن فضل الجماعة وعن ثواب الجماعة وما في صلاة الجماعة، قد لا يسع المقام أن نذكرها كلها في مجلس كهذا قصير، ولكن من وجد في قلبه حلاوة التقوى دفعه ذلك إلى المحافظة على صلاة الجماعة. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض وفاته كان يصلي صلاة الجماعة، وتعلمون حديثه عليه الصلاة والسلام لما وجد في نفسه خفة فخرج لصلاة الجماعة مع المسلمين مستندا على 2 من أهل بيته، على العباس وعلى علي رضي الله عنهما، وتقدم وصلى بالمسلمين صلوات ربي وسلامه عليه. مع ما به من المرض حافظ على صلاة الجماعة وأوصى، ومن آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام المحافظة على الصلاة. فهذا كله يدل على أن لهذا شأن عظيم عند الله عز وجل. الله عز وجل يسر ورخص لهذه الأمة المحمدية أن يصلي الواحد منا على أي مكان طاهر، فلما لا يسعى لصلاة الجماعة؟ في الأمم السابقة أتباع الأنبياء السابقين كانوا لا يصلون إلا في الأماكن المخصصة للصلاة. في أيام بني إسرائيل المسلمون كانوا يصلون في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة، نحن اليوم نسميها مساجد، كانوا يصلون فيها. يعني لو المسافة كانت بعيدة بينهم وبين هذه المساجد كانوا يأتون إليها، وهذا الحكم عام كان عندهم للرجال والنساء، لا يصلون إلا في هذه الأماكن المخصصة للصلاة. اللهم إلا أنه جاءت فترة من الزمن فرعون هدم لهم مساجدهم فرخص الله لهم أن يصلون في بيوتهم، ولكن رخص الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة على أي مكان طاهر، لو كنت في السفينة، لو كنت على الطائرة، في أي مكان طاهر لك أن تصلي، فاسعى للمحافظة على صلاة الجماعة حتى تنوي لله في صلاتك. ينبغي أن يكون في جماعة، أو أنك تخلفت عن الجماعة لعذر شرعي فبتقول أصلي لله رب العالمين. أما إذا بدك تصلي وحدك وانت عندك قدرة على أن تصلي الجماعة ومع ذلك تخليت عنها وليس لك عذر شرعي، كيف يكون لك أجر بهذه الصلاة؟ بل قال العلماء صلاتك مكروهة في هذه الحال. فإذا الصلاة، صلاة الجماعة، فيها خير عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا من آدابها الشيء الكثير، ولا يسع المقام أن نذكر كل الآداب. وعلمنا كذلك أن نأتم بمن هو أهل للإمامة، وهذا باب شرحه طويل. علمنا الرسول أن يؤمنا أقرأنا لكتاب الله، من كان يجيد القراءة مع الفقه هو أولى بالإمامة من غيره. هناك ترتيب في موضوع الإمامة، ومن هو عنده، من هو عنده الأهلية لصلاة الإمامة، لصلاة الجماعة إماما، خلف من نصلي. يوجد باب في الفقه الإسلامي، باب الأئمة، باب الأئمة يعني الذين يقفون أئمة في الصلوات، خلف من نصلي. هناك شروط معتبرة، فإن استوفيت الشروط نصلي خلفه حتى نكسب الأجر من الله رب العالمين. مثال ذلك، شخص عاق لأمه وأبيه، أو آكل لأموال الناس ظلما، أو شارب للخمر، أو آكل للربا مثلا، فأراد أن يقف فينا إماما ولم يتب من معصيته، ما حكم الصلاة خلفه؟ الجواب: تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، مكروه. الأولى أن لا نصلي خلفه. ليش؟ لأنه ما عنده الأهلية، ما عنده الأهلية. إنسان لا يجيد قراءة الفاتحة، كيف نصلي خلفه؟ لا نصلي خلفه. من باب أولى، من كان يحمل في قلبه بدعة اعتقادية لا يصلى خلفه. يعني صاحب البدعة الاعتقادية الذي يحمل في قلبه ما يخالف عقيدة رسول الله وأصحابه وأهل بيته، هذا لا يصلى خلفه. ما معنى لا يصلى خلفه؟ معناه على حالتين: إما أن الصلاة خلفه ليس فيها أجر مع كونها صحيحة، أو لا تصح الصلاة خلفه بالمرة. كيف يعرف ذلك؟ على حسب حكم بدعته. إن كانت بدعته الاعتقادية أدته إلى الخروج عن الدين لا تصح الصلاة خلفه، وإن كانت بدعته الاعتقادية لم تؤده للخروج من الدين بل أوقعته في الذنب الكبير، الصلاة خلفه مع كونها صحيحة ما فيها أجر، ما فيها ثواب، والانفراد عنه في هذه الحالة أولى. لذلك العلماء رتبوا هذه الترتيبات وبينوا هذه الأمور لأهميتها في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا صلاة الجماعة مهمة، على أن تصلى صلاة مشروعة موافقة للشروط والآداب حتى نحصل على أجرها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقف خلف الإمام، وكم تكون المسافة بيننا وبين الإمام، أو بيننا وبين الصف الأول، أو بيننا وبين الصف الثاني. هناك آداب لا بد من مراعاتها لنيل الثواب. مثلا ينبغي، يعني من باب الأحسن، أن لا تزيد المسافة بين الصف الأول وبين الإمام على 3 أذرع شرعية، أحسن، وبين الصف الثاني والصف الأول كذلك لا تزيد على 3 أذرع. هذا من الآداب. إن زاد ذلك تقع الكراهة. كذلك من أراد أن يلحق الجماعة، دخلت المسجد وبدك تصلي صلاة الجماعة ولقيت 2-3-4 صفوف مكتملة وانت وحدك، وانت وحدك، شو بتعمل بهذه الحالة؟ ان تركت نفسك تصلي منفردا عن الصف من غير عذر مكروه. شو بتعمل؟ تقف على الجانب، على الجانب الأيمن من الإمام، تقف تكبر، تدخل في الصلاة، ثم تمد يدك على كتف المصلي الذي أمامك ليرجع حتى لا تقف منفردا في الصف. هذا من الآداب. يمكن في ناس ما بتعرف الأشياء، حتى في ناس ما بتعرف كيف تقف خلف الإمام، أو إذا اكتمل الصف الأول فجاء أين يقف في الصف الثاني، بالوسط ولا على الطرف؟ ما عندهم علم بهذه الأشياء، ما عندهم دراية في هذه الأمور. طب كيف تعرف هذه الأشياء؟ بالمنامات ولا على الفضائيات ولا بآراء الناس وأهواء، أم بطلب العلم الشرعي؟ بطلب العلم الشرعي. الإنسان يدرك هذه الأشياء بطلب العلم الشرعي. كل ما تكلمنا به وكل ما نعرفه هو قليل بالنسبة لهذا العلم الشامخ عند علماء أهل السنة والجماعة. فلذلك ينبغي أن نحصل هذا العلم الشريف، وأن نجد وأن نجتهد في تحصيله ثم في نشره بين الناس. نشر هذا العلم بين الناس من أهم الأمور في هذا العصر، لأن الناس أحوج ما يحتاجون في هذا العصر إلى العلم، أحوج ما يحتاجون إلى العلم، ليس إلى المال والطعام. لذلك قال العلماء: تعليم الناس الدين ابتغاء رضا الله أعظم أجرا من توزيع الطعام والمال عليهم. اللي بيعلم الناس الدين بيعلم الناس الحق ابتغاء رضا الله، أجره أعظم وأكبر من الذي يوزع الطعام على الناس ليأكلونه. ليش؟ لأن غاية من يوزع الطعام على الناس، غاية الأمر هو أنه ينقذ أناسا من الجوع. ومن يعلم الناس الدين ينقذ أناسا من الكفر أو ينقذهم من الحرام. فلذلك أجره عند الله تعالى عظيم. فعلينا أن نشد الهمم لحضور مجالس العلم، ومجالس العلم تحفها الملائكة وتستغفر الملائكة لطالب العلم رضا بما يصنع، ونتعلم هذا العلم بإخلاص مع ضبط لهذه المعلومات. لأنه في ناس بتجي بتحضر، مثل ما قال بعض العلماء، يحضرون قالبا فقط شكل، أما قلبا وذهنا أني خارج الدرس، كيف بدهم يستفيدوا؟ بيقول العلماء عن هذا: من حضر قالبا ولم يحضر بقلبه كأنه ما حضر. فبيحضر قالبا وقلبا ويضبط العلم اللي عم يسمعه ويضبط الأحكام حتى ينقلها كما هي، لأن العلم أمانة، لأن علم الدين أمانة. فنبلغ ما تعلمنا من العلم مع الضبط ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، ونسأله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من عباده المقبولين الصالحين، وأن يحشرنا في زمرة أوليائه العارفين. آمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولمن علمنا وربانا وأرشدنا يا أرحم الراحمين، واحشرنا وإياهم تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم تقبل منا وأوصل مثل ثواب ما قبلت من أعمالنا إلى أرواح والدينا ومشايخنا يا رب العالمين، ولهم منا ثواب الفاتحة.